وبيعة العربان والبيع للأصير من مفتقره خمرا وما شابه لا تتخذه كذاك بيع غير ملكه ومن باع من اثنين للأول الثمن والدين بالدين وجاء نزاع في نفسه لكنه إجماع. قال الشارح حفظه الله: لقد تضمنت هذه الأبيات بعض شروط البيع وبعضا من الأشياء التي جاءت النصوص الصحيحة بالنهي عن تعاطي بيعها، كما تناولت عددا من صور البيع المحرمة. ففي البيتين الأولين ذكر شرطين من شروط صحة البيع: الأول التراضي من الطرفين، فلا يصح بيع المكره بدون حق، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الشرط الثاني أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها.
والتراضي المعتبر، مراد بالتراضي المعتبر بين البائع والمشتري بتوفر الشروط في كل من البائع والمشتري.
نعم. إذن الشيخ من الطرفين.
نعم، التراضي من الطرفين، البائع والمشتري، مع توفر الشروط في كل من البائع والمشتري، ومنها أن يكون جائز التصرف وأن يكون مالكا للمبيع كما مر معنا.
نعم. الشرط الثاني أن يكون المبيع مالا مباحا، فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها لعدم إباحة الانتفاع بها، وسيأتي بيان ذلك قريبا. وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن تراضي، وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي
الأشياء التي لا يجوز بيعها، يحرم بيعها صنفان. الصنف الأول ما حرم أكله وشربه، فهذا كالخمر والميتة والخنزير وكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، حرام أكلها فحرم بيعها، البيع والشراء فيها. ونوع آخر هو حلال في ذاته لكن التعامل به حرام، كبيوع الربا وما نتج عن غش وظلم وغصب ونحو ذلك، فهي حرام من ناحية الاعتداء فيها، وأما من ناحية ذاتها فهي حلال، فقد تكون نقودا وقد تكون طعاما وقد تكون تجارة مباحة، لكن التعامل بها هو الحرام فلا يجوز. وهذه ينبغي الفترة لها. نعم.
أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي: أولا الخمر التي سماها الله رجسا، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأما أهل الإيمان الصادق من المهاجرين والأنصار ممن كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فإنهم قالوا: انتهينا طوعا واختيارا وامتثالا. وعلى إثر نزول آية المائدة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الخمر قد حرمت، فمن كان الكأس في يده لم يرفعها إلى فمه، ومن كان قد أخذ جرعة في فمه لم يسمح في نزولها إلى جوفه بل مجها من فوره. وجرت فتك المدينة بالخمور التي أهرقوها من دنانها لئلا يبقى شيء أمام أعينهم، فقد أصبحت بغيضة إلى نفوسهم الطاهرة النقية بعد أن كانت محبوبة إليها بسبب العادة والإلف السابقين قبل التحريم. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابها إلا الفريق.
قال
يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابها إلا الفضيق والبسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها. أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، ومسلم في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر. فما الباعث على ذلك يا ترى؟ إنه حب الطاعة لمن يستحق أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما فاقد الإيمان الصحيح وبؤساؤه فإنهم رفضوا أمر الله تعالى واستهانوا به، وقدموا شهوة نفوسهم المريضة التي تحب أن تلغ هذا الشراب الملعون، ولو أدى ذلك إلى حتف نفوسهم وانتشار الجريمة والفساد في الأرض. وكلما اشتد أمر متابعتهم وتحذيرهم وتهديدهم ازدادوا تهورا في الشرب، وازداد عددهم أضعافا مضاعفة، إذ لا وازع لديهم من إيمان ولا مخافة من غضبة ولي أو سلطان. ولشؤم الخمر وغاية ضررها وكثرة فسادها وإفسادها، فقد لعنها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وآطرها ومؤتفرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا. فيجب على المسلمين الذين أعزهم الله ورفع قدرهم بتعاليم الإسلام أن يبتعدوا عن هذا الشراب الذي لعنه الله وتسعة من ذويه، وأن يكتفوا بكل شراب حلال طيب ومأكل طيب، فقد أمروا بذلك في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لئلا يسقطوا من قمة الطاعة وعليائها إلى حضيض المعصية وذلها. وبعد هذا العرض يظهر لك تحريم الخمر الخبيثة بيعا وشراء واستعمالا وصنعا ومحبة إلى غير ذلك مما يتعلق بها وبأهلها، والله المستعان. وفي البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تحريم الميتة والخنزير والأرداف.
ما يتعلق بالخمر؟ حرمت على ثلاث درجات. أولا جاء تحريمها في سورة البقرة غير جاجب، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فعندئذ من أراد أن يجتنبها اجتنابا كليا فعل، ومن أراد أن ينتفع بها كما هي عادتهم قبل نزول الآية فعل ولا إثم عليه. وبعد مدة من الزمن أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمت في وقت معين وأبيحت في سائر الأوقات، فكان من الناس من اعتزلها اعتزالا كليا سواء قرب وقت الصلاة أو غير ذلك، اعتزلها احتياطا لنفسه. أما التحريم القطعي فليس مقطوع بتحريمها لا بالآية الأولى في سورة البقرة ولا بالآية الثانية في سورة النساء. والآية الثالثة في سورة المائدة وهي التي جاء ذكرها هنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. كان عند نزول آية النساء كما أسلفت من أراد أن يعتزلها اعتزالا كليا فعل، ومن أراد أن يشربها في غير وقت قرب الصلاة فعل ولا حرج، حتى نزلت آية المائدة وسماها الله رجسا وقرنها مع محرمات من أعظم المحرمات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر اللي هو القمار والأنصاب والأزلام، الأنصاب التي تعبد من دون الله، الأوثان التي يعبدها أهل الجاهلية، والأنصاب والأزلام التي يستقسم بها يفعلها أهل الجاهلية، وهي من الشرك الأكبر، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأكد هذا المعنى بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وبعد ذلك أريكت بقية الخمور التي كانوا مولعين بها، ولم يكن لها ذدر عند أحد بعد ذلك. وأما من بقي يشربها من أهل الإسلام فشاربها لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يستحل شربها، ولو لم يشربها ولكن يحكم بحلها فهذا كافر، إن كان قبل ذلك مسلما فهو مرتد بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. ومن شربها معتقدا حرمتها وأنها حرام، ولكن أطاع العدو الشيطان الرجيم ليلحق به ضررا في دينه ودنياه، فهذا عاقل من أهل الكبائر. إن تاب تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، وإن مات وهو مدمن على شربها فقد جاء الوعيد في الأحاديث الصحاح لشارب الخمر الذي يموت مدمن على شربها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم مدمن الخمر. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال أصارة أهل النار، يعني صديد وطيح أهل النار والعياذ بالله، وعيد شديد يأتيها. لكن مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير أهل كبائر الذنوب الذين لا تخرجهم كبائرهم أو بدعهم عن دائرة الإسلام. إن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا من الجرائم والكبائر ويكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم.
البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: الميتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراء.
مربوط بالشكل حرم ولا حرم؟ حرم بيعه.
ثمن ما حرم يا شيخ
المعنى الحقيقي، الميتة غير.
نعم. وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بها، بدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي كالأصنام والأوثان وسائر المعبودات من دون الله. وإذا حرم الله شيئا حرم الاتجار فيه، بما روى الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذان النصان فيهما دليل صريح على تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة، وما ذلك إلا لنجاسة الميتة والخنزير وعدم الانتفاع بالأصنام. وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في
عدم الانتفاع بالأصنام ولما فيها في بيعها من الإعانة على المعصية الكبرى، كي يصنعها وينحتها ويجملها ويبيعها بثمن، فهو يعني ارتكب عدة محاذير، ومنها أنه أكل ثمنها وهو حرام، وأعان على المعصية الكبرى التي هي الإشراك بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في هو حرام، هل هو عائد إلى البيع كما هو المتبادر من السياق، أو أنه عائد إلى الانتفاع؟ والأول هو قول الجمهور، ويكون تحريم الانتفاع بدليل آخر، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، فإنه عام يخص منه أخذ الجلد لدبغه والانتفاع به، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. وما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به عند الجمهور، لحديث جابر المتقدم. وأما تحريم أكل ثمن الحرام فقد جاء النهي عنه صريحا فيما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها فأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله: فالخمر والميتة والخنزير لأصنام جاء عن بيعها التحذير، وبشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع، وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما.
صحيح. هذه أولا أن هذه الأشياء المعدودة التي جاء ذكرها هي حرام محرمة، ما كان منها مأكولا وما كان منها ينتفع به في الحرام كالأصنام، وبالتالي ما حرم بيعه وشراؤه حرم ثمنه وحرم الانتفاع بثمنه مطلقا، سواء في الأكل والشرب أو في غير ذلك من المراكب والمتاكن والملابس ونحو ذلك، كل ذلك حرام. نعم
شيخ. والشحوم كذلك الانتفاع، شحوم الميتة لا يجوز؟
لا يجوز أبدا، لا يجوز. وفي النصوص أيضا دليل صريح في تحريم الحيل في البيع والشراء، لأن اليهود تحايلوا لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها وجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فمن تحيلت من المسلمين في البيوع يحاول أن يكون الحرام حلالا فقد تشبه باليهود والعياذ بالله، ارتكب جرما عظيما، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه بهم فيه هو منهم فيما تشبه بهم فيه.
الشيء السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر: بيع الكلب والسنور والدم وأكل مهر البغي وحلوان الكاهن. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية: ألف ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية: ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. باء ما رواه الجماعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تقريب بيع هذه الأشياء المذكورة.
عددها حتى نبينها للسامعين الأشياء المذكورة وهي
بيع الكلب.
بيع الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، ومن ثم لا يجوز أكل ثمنه. وفي المقام تفصيل بالنسبة للكلب: من يرى من أهل العلم أن الكلب المعلم الذي ينتفع به ككلب الصيد والماشية والحرث، يرى بعض أهل العلم جواز بيعه وشراءه، لكن ظاهر الأحاديث المنع مطلقا من بيع الكلب وأكل ثمنه، والقول بالتعميم أولى. نعم.
الثاني والسنور.
والسنور ظهر لا يجوز البيع والشراء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها إنما هي من الطوافين عليكم، فلا يجوز البيع والشراء فيها، ومن ثم يحرم أكل ثمنها.
ثالثا
ويحرم أكلها.
شيخ، إذا الكلب سواء كان معلما
أو غير معلم
لا يجوز.
لا يجوز، هذا ظاهر النصوص.
نعم. وشراؤه يا شيخ.
وشراؤه كذلك.
ثالثا والدم.
والدم كذلك لا يجوز بيع الدم، ومنها الدماء المسحوبة من الشخص لآخر إلا ما دعت إليه الضرورة بالنسبة للمشتري. إذا احتاج وكان على خطر واحتاج إلى دم وأبى الناس إلا بالبيع اشتغل من باب الضرورة التي تبيح المحظورة، وأما بائعه فهو واقع في الحرام. نعم.
وأكل مهر البغي.
مهر البغي المراد بالبغي الزانية التي تزني وتأخذ أجرة على زناها من أذبح الحرام، لأن الزنا جريمة منكرة حرمه الله بنص القرآن والسنة، وله وسائل الزنا، له وسائل يجب أن يحذرها المسلمون ذكورا وإناثا. فمن وسائله النظر والتفكر في شأن النساء الأجنبيات ومحاولة الاطلاع على العورات ومشاهدة النساء اللاتي يعرضن أنفسهن في وسائل مرئية ومشاهدة النساء أيضا للرجل الجميل الجسيم اليسيم في الوسائل المرئية، كل هذه من الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في جريمة الزنا، وهو جريمة منكرة. لذا لا يجوز للمرأة أن تزني لتأخذ مالا والعياذ بالله. حمى الله المسلمين والمسلمات من هذه الأفعال القبيحة. نعم.
وحلوان الكاهن،
حلوان الكاهن ما يأخذه الساحر والمنجم والكاهن الذي يتكهن للناس ابداع علم المغيبات والمشائب، ما يأخذه من المال فهو سحت وحرام، ومن هنا يجب معاداة أولئك هذا الصنف من الناس، السحرة والكهنة والمنجمين والمشائبين والرمالين. نعم
تفضل. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة وأكل ثمنها والانتفاع بشيء منه، غير أن العلماء قد اختلفوا في بيع الكلب فمنعه الجمهور مطلقا لظاهر تلك الأحاديث.
استعجلنا الحقيقة،
هذا
الشيء تقدمنا الشيء قبل أوان. هي تفضل.
وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وفصل عطاء والنخعي فقال يجوز بيع كلب الصيد فقط، واستدل بما روى النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال في الفتح رجال أسناده ثقات إلا أنه طعن في سنده، وله شاهد ضعيف بنقله عند الترمذي. فمن صح عنده حديث جابر قال يحمل المطلق على المقيد فيجري التحريم في جميع الكلاب إلا كلب صيد، ومن لم يصح عنده الحديث كالجمهور قالوا بتعميم التحريم.
حلم على الجمهور.
نعم.
أن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدعي بالنهي.
نعم. والحديث شيخ ضعيف،
وهذا الحديث ضعيف وشواهده ضعيفة.
نعم. كما اختلفوا أيضا في بيع السنور الهر، فكرهه بعض السلف كأبي هريرة وجابر وطاووس ومجاهد، بدليل ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبد الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه الطريق سليمة من الاضطراب، فالاستجاج بها نص قائم في محل النزاع، وأجازه آخرون كابن عباس وابن سيرين وصماد، ومن الفقهاء مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولهم في قولهم هذا مسلكان. المسلك الأول تأويل الحديث ببيع الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه، والمسلك الثاني أن الأصل في البيوع الإباحة إلا ما نص الدليل الصحيح على تحريمه. وحديث النهي عن بيع السنور ضعيف بسبب ضعف بعض رواته، وقد علمت أنه قد صح عند مسلم بسند صحيح قال الإمام النووي فيه صحيح رواه مسلم وغيره. وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه،
يعني الشارح يميل إلى التحريم.
نعم.
والنصوص الصحيحة الصريحة دالة على التحريم مطلقا. وهؤلاء وأولئك الكوكب من العلماء يعتذر لهم لأنهم سلكوا مسلك الاجتهاد واعتمدوا على أشياء لا يؤخذ بها عند التحريم وخالفوا الجمهور، فيعتذر لهم ولا يتبعون في رأيهم، بل الجمهور هم أولى بالصواب. نعم.
وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله لنجاسته، لأنه مسفوح ومنه ما يصحب من بعض الناس لبعض، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله إلا عند الضرورة التي يكون المحرم من أجله مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريحة. وأما مهر البغي والمراد به ما تأخذه الزانية على زناها، وهو مجمع على تحريمه، لأن الزنا من أعظم الفساد في الأرض لما يترتب عليه من غضب الرب وهتك للعرض وتضييع للنسل وخلط للأنساب وغير ذلك من المساوئ العظام والمضار الجسام التي تنتج عنه وتترتب عليه. ومن أجل ذلك جاءت عقوبة الزاني والزانية رادعة وزاجرة، حيث قال الله في حق الذكرين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجاء فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فكالا من الله، والله عزيز حكيم. وأما خلوان الكاهن فالمراد به ما يأخذه سهلا ميسرا بلا كلفة ولا مشقة، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو لأنه يأخذ سهلا، وتحريمه مجمع عليه لدلالة النصوص على تحريم الكهانة وأخذ الجعل عليها. والكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن التي هي من خصائص علام الغيوب. قال الحافظ في الفتح: عنوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب. قلت: وقد جاء التحذير من الإتيان إلى الكهان وسؤالهم عن شيء من أمور الغيب لما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقد ثبت في وعيد من يأتي الكهنة أعظم من ذلك، ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح. قال جبير بن مريم وهو ثقة. وقد جمع بعض العلماء بين حديث مسلم وحديث الإمام أحمد والحاكم بحمل حديث مسلم على ما إذا اعتقد سائل الكاهن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعت أو أنه يلهم بذلك إلهاما. وقد جمع بعض العلماء بين حديث مسلم وحديث الإمام أحمد والحاكم بحمل حديث مسلم على ما إذا اعتقد سائل الكاهن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعت أو أنه يلهم بذلك إلهاما، وحمل حديث أحمد والحاكم على إذا ما اعتقد سائل الكاهن أن الكاهن يعلم شيئا من عالم الغيب الذي قال الله فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله: وثمن الكلب وسنور ودم كذاك مهر للبغي قد حرم، فلوان كاهن ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وبلفظ قبل وقتها بغلط. متفق عليه واللفظ لمسلم.
لا في الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ قبل وقتها بغلس متفق عليه واللفظ لمسلم.
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، هذا هو الأصل، فأي صلاة صليت قبل دخول وقتها فهي باطلة لا تصح إلا ما يستثنى كالجمع في السهر، والجمع يوم عرفة وليلة مزدلفة صليت الصلاة في غير وقتها، فأما في عرفة فالجمع كان جمع تقديم فصليت العصر في غير وقتها والظهر في وقتها، فصح ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع لأمته. وليلة جمع صلى المغرب في غير وقتها أي قد خرج وقتها ودخل وقت العشاء، فصار لأن الجمع صار جمع تأخير وهذا حد. أما فيما يتعلق بصلاة الفجر يوم النحر في غير وقتها فلعله والله أعلم يريد في غير وقتها المحتاج وهو الإسفار، وأنها ما صليت إلا بعد طلوع الفجر ولكن عند أول طلوع الفجر، ولا يجوز أن تصلى صلاة الصبح في سفر أو حضر قبل وقتها أبدا. ولكن لما كان الصلاة بغلط أي عند أول طلوع الفجر وانشقاقه قال صلاها قبل وقتها، هذا هو الحكم الشرعي في سفر أو حضر لا تصلي الفجر إلا عند أول طلوع الفجر.
وعن عروة بن مضرس بن حارثة الإلام الطالب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طريق أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقف تفثا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
هذا الحديث دل على وجوب سؤال الجاهل أهل العلم، والواجب على أهل العلم الجواب بما يعلمون ولا يتكلف الإنسان ما لا يعلم. ثانيا في الحديث دليل على أن الحج عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وفي معنى الجملة حصر وكفر، بمعنى أن من شهد عرفة فقد حج وأتى ببقية الأركان، أما إذا أتى ببقية الأركان ولم يكن له وقوف بعرفة من ليل أو نهار فلا حج له ولو طاف وسعى. واختلف العلماء في وقت الوقوف المعتبر بعرفة، هل هو الليل والنهار أو أنه يجزي الوقوف في أي ساعة من ليل أو نهار؟ فجمهور أهل العلم أن الوقوف المعتبر في النهار من بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والليل كله. ومنهم من يرى أن من وقف قبل الزوال ولم يقف من بعد الظهر ووقف بالليل فقد وقف. وأما الليل أما الوقوف بالليل فلا خلاف في اعتباره أن وقف من بعد المغرب أو قبل أن يطلع الفجر فقد وقف بعرفة وحجه صحيح. ثم إذا دفع إلى مزدلفة فهي المبيت بها من الواجبات، فربما يتعذر على الإنسان المبيت بها للسير لصعوبة السير أو نحو ذلك، عليه في هذا الواجب في ترك هذا الواجب دم. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا ووقف معنا هنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صفته. ومن هنا أخذ علماء الأحناف بأن من أدرك عرفة وارتكب محظور الجماع قبل التحلل الأول، رأى هؤلاء العلماء بأن حجه صحيح، بخلاف رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يرون بأن حجه غير صحيح وعليه بدلا وعليه الحج من قابل. ورأي الأحناف في هذا الموقف لعله هو الراجع للحديث الحج عرفة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سبق ذكره: من صلى صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صحته. فأدلتهم أدلة الأحناف قوية، ولا يعاب على الأئمة الثلاثة لأنهم أهل الاجتهاد. ولكن الأخذ بالدليل هو الأصل، ولو خالف الجمهور. نعم.
وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى مني الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يقيمون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق دبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه: أشرك دبير كيما نغير.
سبق معنا أن الناس أقسام، منهم الأقوياء ومنهم الضعفاء ومنهم المرافقين، ثلاثة أقسام. فأما الأقوياء فيجب عليهم المبيت في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينخلقوا بقلق، وليسفروا ولكن ينخلقون قبل طلوع الشمس. وأما الضعفاء فبعد منتصف الليل لهم الحق، فهم الحق أن يبيتوا إلى منتصف الليل فيرتحلوهم ومن يرافقهم بحاجتهم إليهم، وحينئذ لهم أن ينتظروا الرمي إلى بعد صلاة الصبح، ولهم أن يرموا قبل صلاة الصبح على سبيل الجواز والرخصة. لذا قال كثير من العلماء رأوا أن من رمى بعد منتصف الليل جبرة العقبة من أي صنف من الأصناف قد أجزأه ذلكم الرمي، لكن الواجب على الأصحاء أن يقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وللمرافقين إن أمكن بعد طلوع الفجر، وإلا لهم الحظ أن يرموا مع من يرافقونهم لحاجتهم إليه ولا حرج.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أرسل الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما ما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
مشروعية التلبية حتى يأتي جمرة العقبة فيضع محل التلبية التكبير، فأول تكبير يبدأ عند رمي الجمار.
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحد حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
بيان لكيفية رمي الجمرة في العقبة يوم النحر، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم النحر فقط ولا يرمى معها غيرها، وترمى من جهة يضع الرامي مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي، هذا إن أمكن. والمهم أنه يستطيع من رمى أن يوصل الحصاة إلى المرمى، والمرمى هو ما أحاط به الحوض فإذا وضعت الحصاة في الحوض فقد وصلت المرمى، ولا يشك من رأى أن الحصاة سقطت في الحوض فلا يشك في رميه، لأنها تنزل إلى الجمرة، والشاخص الموضوع في وسط الجمرة إنما وضع ليرد الحصاة من تعديها إلى خارج الحوض ليردها، وليس هو المقصود بالرمي، بل ليرد الحصاة إلى الحوض. فمن رمى بسبع حصيات وتيقن وصولها في الحوض فقد رمى، ولو رمى بشف وأقطع بواحدة فهذا النجح من جبل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رموا يوم النحر رجع بعضهم وهو يقول رميت بسبع، وبعضهم يقول رميت بشف، فلم يعد أحدهم على الآخر، ففهم من هذا أن من رمى بست حصيات بأنه ما نجف عليه شيء ورمه صحيح، ثم يري الرمي الحلق أو التبخير، والحلق أفضل. ثم يلي ذلك التحلل، يعتبر عند ذلك فالتحلل التحلل الأول حتى يطوف بالبيت ويسعى إن كان عليه سعي، وفالتحلل التحلل الثاني. وما بقي عليه إلا رمي الجمار أيام منا والمبيح ليالي منا وطواف الوداع. والله أعلم. هذا سؤال كثير، هذا قراءة الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا،
يا فجر إن شاء الله.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم تجويد الآيات كالقراءة في الصلاة للمتحدث في خطبة جمعة أو محاضرة أو درس أو عندما يستدل بآية من القرآن يركلها؟
أنا لا أحفظ أن له أسوة في هذا من السلف، ولا أحفظ تحريما ينص على كراهية هذه الكيفية. فإذا تلا الآية بصوت لا يختلف عن صوت الموعظة أو المحاضرة صح ذلك، وإن تلا الآية تلاوة مجودة بدون تكلف صح ذلك. هذا اللي يظهر لي في المسألة.
أحسن الله إليكم.
وإن كنت قد سمعت بعض الناس ينكرون ذلك، لكن ما هو الدليل؟ الذي ينكر شيء يلزمه الدليل، فأنا ما أثرت على دليل يمنع من ذلك. إذا قرأ الآية التي يستدل بها الواعظ أو المتحدث قراءة مجودة بدون تكلف لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في أوروبا إذا أردنا أن نذبح الأضحية في المزرعة فإن المزرعة تبعد 70 كيلا، فقرر مجموعة من الأشخاص أن نقوم بالصلاة، أي صلاة العيد والخطبة في المزرعة، تفاديا لمشقة البعد، وبعد ذلك نذبح الأضحية. هل هذا جائز؟
إذا كان لهم جماعة في البلد تقام فيهم الصلاة فلا ينبغي لهم أن ينصرفوا عن الجماعة المعتبرة، بل يصلوا معهم ولهم بعد ذلك الذهاب إلى المزرعة لذبح الأضحية بلا حرج ونقلها، سواء في يوم النهر أو في اليوم الثاني أو الثالث على حسب الاستطاعة. أما إذا كانوا هم جميعا الذين يصلون العيد يذهبون إلى المزرعة ولا يبقى أحد فلهم ذلك، لأن الأصل في العيد الخروج عن البلد. لكن إذا انخزلوا هم جماعة محدودة عن الجماعة المعتبرة التي تصلي العيد في البلد لا يجوز لهم هذا.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: رجل صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب، وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر، وبعد الدخول مع الإمام وقيامه إلى الثالثة في المغرب أتم معه وأكمل 4 للعشاء، ما حكم صلاته وكيف يفعل من صادف مثل هذا؟
دخل هو بنية
هو صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب.
صلي المغرب.
نعم. وقبل دخوله في الصلاة.
طيب وأين المغرب هو؟ هو أين صلاة المغرب؟ متى صلاها؟
هو صلاها الشيخ، هو مسافر لأنه نوى القصر يقول الشيخ.
إيه، لكن المغرب ما تجمع إلا مع العشاء، فكيف دخل العشاء مع المغرب؟ يعني هاي مشكلة.
فالإمام يصلي المغرب وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر، كان الشيخ صلاها صلى المغرب عند دخول الوقت. لا، إما يكون في جماعة ثانية أو يكون منفرد صلاها ثم بعد ذلك
يمكن مع إمام ثاني
أو مع إمام آخر
احتمل، قد صلى الجماعة الأولى.
نعم.
ولحد جماعة أخرى
أو مسافرين يا شيخ يكونوا المسجد مسافرين فيه.
ثم إيش ما هو اللي حصل؟
يقول
نية العشاء.
نعم يقول صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب. الإمام يصلي المغرب.
نعم.
وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر.
نوى.
يريد أن يقصر.
أيوه.
وبعد الدخول مع الإمام وقيامه إلى الثالثة قام الإمام إلى الثالثة في المغرب أتم معه وأكمل أربعة. هذا المسافر أكمل أربعة للعشاء. ما حكم صلاته علما أنه نوى القصر يا شيخ في البداية؟
أخطأ. حبيبي أخطأ. وعليه أن يعيد صلاته لأن الواجب عليه ركعتين ونواها وخالف نيته نية وعملا خالف للعمل القلبي وخالف للعمل الظاهر فالأحوط في حقه أن يعيد الصلاة.
ما يلزم المتابعة هنا؟
لا لا تلزم المتابعة لا إذا دخلت وأنت تقصر مع إمام يتم إذا دخلت مع نعم تلزم المتابعة إذا كان على أصلها على هو دخل بالعشاء
دخل العشاء يا شيخ والإمام في المغرب لما قام الإمام للثالثة تابعه هو في نيته أن يقصر
لا لا ما عليه هذه النية ليست في محلها النية ليست في محلها وما دام الإمام مقيم فالمسافر المهتدي بالإمام المقيم يتم ما عليه شيء صلاة صحيحة صلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم أخت تسأل تقول إن زوجها لا يصلي وارتكب أمورا أخرى وهو لا يغار عليها وهي تريد أن تطلب الطلاق منه لتتزوج برجل آخر مستقيم هل هذا جائز؟
إذا كان لا يصلي فترك الصلاة لله لا كفر لا خير لها فيه ولعله قد انفسخ عقد نكاحها إذا كان لا يصلي وربما يجرؤ على جرائم أخرى فلا حرج عليها أن تطلب الفكاك منه ولا تقول له أريد غيرك كذا وكذا حتى تحرشه على نفسها بل بطريقة صحيحة طريقة المسلمين تعقل ولا تبقى معه لحظة واحدة تفارقه تخرج عنه وتطالبه. نعم.
أحسن الله إليكم يقول السائل إمام مسجد منع أن يبنى جدار عال كي تصعد النساء للصلاة في القاعة الخاصة لهن فتم بنيان جدار قصير وعندما تمر النساء أمام الجدار يراهن الرجال ما حكم هذا التصرف؟
ما ندري هل يلحق بالبنيان مشقة أو مضرة ما ندري لكن النساء إذا مشت المرأة المحجوبة المستورة أمام الرجال لا حرج عليها ما عليها حرج وهي محجوبة حجاب شرعي النساء يخرجن سواء للمسجد أو لغير المسجد ولكن متحجبات فلا حرج وربما رأى المصلحة في المنع هذا.
أحسن الله إليكم يقول السائل أقيم في بلد كافر ويتعذر علي ذبح الأضحية لزيادة ثمنها وعدم ضمان أن تذبح في وقتها وأريد أن أوكل إنسانا أن يذبح عني في بلد مسلم لكن سمعت بعض العلماء من أفتى بعدم جواز ذلك للمحافظة على إظهار هذه السنة المؤكدة وبعضهم من أفتى بجواز ذلك فماذا أفعل؟
إن استطعت أن تذبح في البلد الذي تقيم فيه فهذا هو الأصل وإن لم تستطع فلا حرج أن توكل من يذبح عنك في أي بلد من بلدان المسلمين ويوزع ذلك على الفقراء والمساكين وباسم يهديه لمن تعرفهم وتأمره بالإهداء إليهم فلا بد من التوكيل والله اعلم.
وبيعة العربان والبيع للأصير من مفتقره خمرا وما شابه لا تفتقره كذاك بيع غير ملكه ومن باع من اثنين للأول الثمن والدين بالدين وجا نزاع في نفسه لكنه إجماع. قال الشارح حفظه الله: لقد تضمنت هذه الأبيات بعض شروط البيع وبعضا من الأشياء التي جاءت النصوص الصحيحة بالنهي عن تعاطي بيعها كما تناولت عددا من صور البيع المحرمة. ففي البيتين الأولين ذكر شرطين من شروط صحة البيع: الأول التراضي من الطرفين فلا يصح بيع المكره بدون حق لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. الشرط الثاني أن يكون المبيع مالا مباحا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها.
والتراضي المعتبر مراد بالتراضي المعتبر بين البائع والمشتري بتوفر الشروط في كل من البائع والمشتري.
نعم. إذن الشيخ من الطرفين.
نعم، التراضي من الطرفين البائع والمشتري. توفر الشروط في كل من البائع والمشتري، ومنها أن يكون جائز التصرف وأن يكون مالكا للبيع كما مر معنا.
نعم. الشرط الثاني أن يكون المبيع مالا مباحا فلا يصح بيع الخمر والخنزير والميتة ونحوها لعدم إباحة الانتفاع بها، وسيأتي بيان ذلك قريبا. وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بقوله: معتبر مجرد التراضي، فيه لقول الله عن تراضي، وأن يكون من مباح قطعا ليس من المنهي عنه شرعا. أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي
الأشياء التي لا يجوز بيعها يحرم بيعها صنفان: الصنف الأول ما حرم أكله وشربه، فهذا كالخمر والميتة والخنزير وكل ذي مخلب من الطير وناب من السباع حرام أكلها، فحرم بيعها البيع والشراء فيها. ونوع آخر هو حلال في ذاته لكن التعامل به حرام، كبيوع الربا وما نتج عن غش وظلم وغصب ونحو ذلك، فهي حرام من ناحية الاعتداء فيها، وأما من ناحية ذاتها فهي حلال، فقد تكون نقودا وقد تكون طعاما وقد تكون تجارة مباحة، لكن التعامل بها هو الحرام فلا يجوز. وهذه ينبغي الفترة لها. نعم.
أما الأشياء التي نبه الناظم على تحريم بيعها في هذه الأبيات فهي: أولا الخمر التي سماها الله رجسا، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأما أهل الإيمان الصادق من المهاجرين والأنصار ممن كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، فإنهم قالوا: انتهينا طوعا واختيارا وامتثالا. وعلى إثر نزول آية المائدة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألا إن الخمر قد حرمت، فمن كان الكأس في يده لم يرفعها إلى فمه، ومن كان قد أخذ جرأة في فمه لم يسمح بنزولها إلى جوفه بل مجها من فوره. وجرت فتك المدينة بالخمور التي أهرقوها من دنانها لئلا يبقى شيء أمام أعينهم، فقد أصبحت بغيضة إلى نفوسهم الطاهرة النقية بعد أن كانت محبوبة إليها بسبب العادة والإلف السابقين قبل التحريم. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابها إلا الفريق.
قال
يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابها إلا الفضيق والبسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال: اخرج فانظر. فخرجت فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في فتك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتها. أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، ومسلم في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر. فما الباعث على ذلك يا ترى؟ إنه حب الطاعة لمن يستحق أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. أما فاقد الإيمان الصحيح وبؤساؤه فإنهم رفضوا أمر الله تعالى واستهانوا به، وقدموا شهوة نفوسهم المريضة التي تحب أن تلغ هذا الشراب الملعون، ولو أدى ذلك إلى حتف نفوسهم وانتشار الجريمة والفساد في الأرض. وكلما اشتد أمر متابعتهم وتحذيرهم وتهديدهم ازدادوا تهورا في الشرب، وازداد عددهم أضعافا مضاعفة، إذ لا وازع لديهم من إيمان ولا مخافة من غضبة ولي أو سلطان. ولشؤم الخمر وغاية ضررها وكثرة فسادها وإفسادها، فقد لعنها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وآطرها ومؤسفرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا. فيجب على المسلمين الذين أعزهم الله ورفع قدرهم بتعاليم الإسلام أن يبتعدوا عن هذا الشراب الذي لعنه الله وتسعة من ذويه، وأن يكتفوا بكل شراب حلال طيب ومأكل طيب، فقد أمروا بذلك في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لئلا يسقطوا من قمة الطاعة وعليائها إلى حضيض المعصية وذلها. وبعد هذا العرض يظهر لك تحريم الخمر الخبيثة بيعا وشراء واستعمالا وصنعا ومحبة إلى غير ذلك مما يتعلق بها وبأهلها، والله المستعان. وفي البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تحريم الميتة والخنزير والأرداف.
لا يتعلق بالخمر، حرمت على ثلاث درجات. أولا جاء تحريمها في سورة البقرة غير جاجب، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فعندئذ من أراد أن يجتنبها اجتنابا كليا فعل، ومن أراد أن ينتفع بها كما هي عادتهم قبل نزول الآية فعل ولا إثم عليه. وبعد مدة من الزمن أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمت في وقت معين وأبيحت في سائر الأوقات، فكان من الناس من اعتزلها اعتزالا كليا، سواء قرب وقت الصلاة أو غير ذلك، اعتزلها احتياطا لنفسه. أما التحريم القطعي فليس مقطوع بتحريمها لا بالآية الأولى في سورة البقرة ولا بالآية الثانية في سورة النساء. والآية الثالثة في سورة المائدة وهي التي جاء ذكرها هنا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. كان عند نزول آية النساء كما أسلفت من أراد أن يعتزلها اعتزالا كليا فعل، ومن أراد أن يشربها في غير وقت قرب الصلاة فعل ولا حرج، حتى نزلت آية المائدة وسماها الله رجسا وقرنها مع محرمات من أعظم المحرمات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر اللي هو القمار والأنصاب والأزلام، الأنصاب التي تعبد من دون الله، الأوثان التي يعبدها أهل الجاهلية، والأنصاب والأزلام التي يستقسم بها يفعلها أهل الجاهلية، وهي من الشرك الأكبر، رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأكد هذا المعنى بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وبعد ذلك أريكت بقية الخمور التي كانوا مولعين بها، ولم يكن لها بدر عند أحد بعد ذلك. وأما من بكى يشربها من أهل الإسلام فشاربها لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يستحل شربها، ولو لم يشربها ولكن يحكم بحلها فهذا كافر، إن كان قبل ذلك مسلما فهو مرتد بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. ومن شربها معتقدا حرمتها وأنها حرام، ولكن أطاع العدو الشيطان الرجيم ليلحق به ضررا في دينه ودنياه، فهذا عاقل من أهل الكبائر. إن تاب تاب الله عليه وبدل سيئاته حسنات، وإن مات وهو مدمن على شربها فقد جاء الوعيد في الأحاديث الصحاح لشارب الخمر الذي يموت مدمن على شربها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ومنهم مدمن الخمر. وهكذا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال أصارة أهل النار، يعني صديد وطيح أهل النار والعياذ بالله، وعيد شديد يأتيها. لكن مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير أهل كبائر الذنوب الذين لا تخرجهم كبائرهم أو بدعهم عن دائرة الإسلام. إن شاء الله عذبهم بقدر ما جنوا من الجرائم والكبائر ويكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم.
البيت الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس: الميتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراء.
مربوط بالشكل حرم ولا حرم؟ حرم بيعه.
ثمن ما حرم يا شيخ
المعنى الحقيقي، الميتة غير.
نعم. وثمن ما حرم بيعه. هذه الخمسة الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا الانتفاع بها، بدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي كالأصنام والأوثان وسائر المعبودات من دون الله. وإذا حرم الله شيئا حرم الاتجار فيه، بما روى الجماعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهر بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهذان النصان فيهما دليل صريح على تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة، وما ذلك إلا لنجاسة الميتة والخنزير وعدم الانتفاع بالأصنام. وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في
عدم الانتفاع بالأصنام ولما فيها في بيعها من الإعانة على المعصية الكبرى، كي يصنعها وينحتها ويجملها ويبيعها بثمن، فهو يعني ارتكب عدة محاذير، ومنها أنه أكل ثمنها وهو حرام، وأعان على المعصية الكبرى التي هي الإشراك بالله تبارك وتعالى. نعم.
وقد اختلف العلماء في مرجع الضمير في هو حرام، هل هو عائد إلى البيع كما هو المتبادر من السياق، أو أنه عائد إلى الانتفاع؟ والأول هو قول الجمهور، ويكون تحريم الانتفاع بدليل آخر، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، فإنه عام يخص منه أخذ الجلد لدبغه والانتفاع به، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. رواه أبو داود والنسائي. وما عدا ذلك من الميتة فإنه لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به عند الجمهور، لحديث جابر المتقدم. وأما تحريم أكل ثمن الحرام فقد جاء النهي عنه صريحا فيما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها فأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وإلى هذه الأشياء المحرم بيعها أشار الناظم بقوله: فالخمر والميتة والخنزير الأصنام جاء عن بيعها التحذير، وبشحوم الميتة انتفاع جاز على خلف ولا تباع، وكل شيء أكله قد حرم فمثله القيمة نصا محكما.
صحيح. هذه أولا أن هذه الأشياء المعدودة التي جاء ذكرها هي حرام محرمة، ما كان منها مأكولا وما كان منها ينتفع به في الحرام كالأصنام، وبالتالي ما حرم بيعه وشراؤه حرم ثمنه وحرم الانتفاع بثمنه مطلقا، سواء في الأكل والشرب أو في غير ذلك من المراكب والمتاكن والملابس ونحو ذلك، كل ذلك حرام. نعم.
شيخ، الشحوم كذلك الانتفاع، شحوم الميتة لا يجوز؟
لا يجوز أبدا، لا يجوز. وفي النصوص أيضا دليل صريح في تحريم الحيل في البيع والشراء، لأن اليهود تحايلوا لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها وجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها، فمن تحيلت من المسلمين في البيوع يحاول أن يكون الحرام حلالا فقد تشبه باليهود والعياذ بالله، ارتكب جرما عظيما. ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه بهم فيه هو منهم، فيما تشبه بهم فيه.
الشيء السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر: بيع الكلب والسنور والدم وأكل مهر البغي وحلوان الكاهن. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية: ألف ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى. فإن هذه الخمسة الأشياء قد جاء النهي عنها في النصوص التالية: ما أخرجه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. باء ما رواه الجماعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تقريب بيع هذه الأشياء المذكورة.
عددها حتى نبينها للسامعين الأشياء المذكورة، وهي
بيع الكلب.
بيع الكلب، الكلب لا يجوز بيعه، ومن ثم لا يجوز أكل ثمنه. وفي المقام تفصيل بالنسبة للكلب: من يرى من أهل العلم أن الكلب المعلم الذي ينتفع به ككلب الصيد والماشية والحرث، يرى بعض أهل العلم جواز بيعه وشراءه، لكن ظاهر الأحاديث المنع مطلقا من بيع الكلب وأكل ثمنه، والقول بالتعميم أولى. نعم.
الثاني والسنور.
والسنور ظهر لا يجوز البيع والشراء فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها إنما هي من الطوافين عليكم، فلا يجوز البيع والشراء فيها، ومن ثم يحرم أكل ثمنها.
ثالثا
ويحرم أكلها.
شيخ، إذا الكلب سواء كان معلما
أو غير معلم
لا يجوز.
لا يجوز، هذا ظاهر النصوص.
نعم. وشراؤه يا شيخ.
وشراؤه كذلك.
ثالثا والدم.
والدم كذلك لا يجوز بيع الدم، ومنها الدماء المسحوبة من الشخص لآخر إلا ما دعت إليه الضرورة بالنسبة للمشتري. إذا احتاج وكان على خطر واحتاج إلى دم وأبى الناس إلا بالبيع اشترى من باب الضرورة التي تبيح المحظورة، وأما بائعه فهو واقع في الحرام. نعم.
وأكل مهر البغي.
مهر البغي المراد بالبغي الزانية التي تزني وتأخذ أجرة على زناها من أذبح الحرام، لأن الزنا جريمة منكرة حرمه الله بنص القرآن والسنة، وله وسائل الزنا، له وسائل يجب أن يحذرها المسلمون ذكورا وإناثا. فمن وسائله النظر والتفكر في شأن النساء الأجنبيات ومحاولة الاطلاع على العورات ومشاهدة النساء اللاتي يعرضن أنفسهن في وسائل مرئية ومشاهدة النساء أيضا للرجل الجميل الجسيم الوسيم في الوسائل المرئية، كل هذه من الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في جريمة الزنا، وهو جريمة منكرة. لذا لا يجوز للمرأة أن تزني لتأخذ مالا والعياذ بالله. حمى الله المسلمين والمسلمات من هذه الأفعال القبيحة. نعم.
وحلوان الكاهن،
حلوان الكاهن ما يأخذه الساحر والمنجم والكاهن الذي يتكهن للناس إذا علب المغيبات والمشائب، ما يأخذه من المال فهو شفت وحرام، ومن هنا يجب معاداة أولئك هذا الصنف من الناس، السحرة والكهنة والمنجمين والمشعوذين والرمالين. نعم.
تفضل. فهذه النصوص تدل بظواهرها على تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة وأكل ثمنها والانتفاع بشيء منه، غير أن العلماء قد اختلفوا في بيع الكلب فمنعه الجمهور مطلقا لظاهر تلك الأحاديث.
استعجلنا الحلية،
هذا الشيخ
تقدمنا الشيء قبل أوان. هي تفضل.
وأجازه أبو حنيفة مطلقا، وفصل عطاء والنخعي فقال يجوز بيع كلب الصيد فقط، واستدل بما روى النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قال في الفتح رجال أسناده ثقات إلا أنه طعن في سنده، وله شاهد ضعيف بنحوه عند الترمذي. فمن صح عنده حديث جابر قال يحمل المطلق على المقيد فيجري التحريم في جميع الكلاب إلا كلب صيد، ومن لم يصح عنده الحديث كالجمهور قالوا بتعميم التحريم.
حل مع الجمهور.
نعم.
أن الأحاديث الصحيحة الصريحة تدعو بالنهي.
نعم. والحديث شيخ ضعيف،
وهذا الحديث ضعيف وشواهده ضعيفة.
نعم. كما اختلفوا أيضا في بيع السنور الهر، فكرهه بعض السلف كأبي هريرة وجابر وطاووس ومجاهد، بدليل ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبد الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذه الطريق سليمة من الاضطراب، فالاستجاج بها نص قائم في محل النزاع، وأجازه آخرون كابن عباس وابن سيرين وصماد، ومن الفقهاء مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، ولهم في قولهم هذا مسلكان. المسلك الأول تأويل الحديث ببيع الوحشي الذي لا يقدر على تسليمه، والمسلك الثاني أن الأصل في البيوع الإباحة إلا ما نص الدليل الصحيح على تحريمه. وحديث النهي عن بيع السنور ضعيف بسبب ضعف بعض رواته، وقد علمت أنه قد صح عند مسلم بسند صحيح قال الإمام النووي فيه صحيح رواه مسلم وغيره. وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه،
يعني الشارح يميل إلى التحريم.
نعم.
والنصوص الصحيحة الصريحة دالة على التحريم مطلقا. وهؤلاء وأولئك الكوكب من العلماء يعتذر لهم لأنهم سلكوا مسلك الاجتهاد واعتمدوا على أشياء لا يؤخذ بها عند التحريم وخالفوا الجمهور، فيعتذر لهم ولا يتبعون في رأيهم، بل الجمهور هم أولى بالصواب. نعم.
وأما الدم فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله لنجاسته لأنه مسفوح، ومنه ما يصحب من بعض الناس لبعض، فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله إلا عند الضرورة التي يكون المحرم من أجله مباحا، ودلالة الحديث على ذلك صريحة. وأما مهر البغي والمراد به ما تأخذه الزانية على زناها، وهو مجمع على تحريمه، لأن الزنا من أعظم الفساد في الأرض لما يترتب عليه من غضب الرب وهتك للعرض وتضييع للنسل وخلط للأنساب وغير ذلك من المساوئ العظام والمضار الجسام التي تنتج عنه وتترتب عليه. ومن أجل ذلك جاءت عقوبة الزاني والزانية راجعة وزاجرة، حيث قال الله في حق الذكرين: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وجاء فيما نسخ تلاوته وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما خلوان الكاهن فالمراد به ما يأخذه سهلا ميسرا بلا كلفة ولا مشقة، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو لأنه يأخذ سهلا، وتحريمه مجمع عليه لدلالة النصوص على تحريم الكهانة وأخذ الجعل عليها. والكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن التي هي من خصائص علام الغيوب. قال الحافظ في الفتح: خلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه الأراقون من استطلاع الغيب. قلت: وقد جاء التحذير من الإسلام إلى الكهان وسؤالهم عن شيء من أمور الغيب لما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقد ثبت في وعيد من يأتي الكهنة أعظم من ذلك، ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد ورجاله رجال الصحيح. قال جبير بن مريم وهو ثقة. وقد جمع بعض العلماء بين حديث مسلم وحديث الإمام أحمد والحاكم بحمل حديث مسلم على ما إذا اعتقد سائل الكاهن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعت أو أنه يلهم بذلك إلهاما. وقد جمع بعض العلماء بين حديث مسلم وحديث الإمام أحمد والحاكم بحمل حديث مسلم على ما إذا اعتقد سائل الكاهن أن الجن هي التي تلقي إليه ما سمعت أو أنه يلهم بذلك إلهاما، وحمل حديث أحمد والحاكم على إذا ما اعتقد سائل الكاهن أن الكاهن يعلم شيئا من عالم الغيب الذي قال الله فيه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. وإلى هذه الأشياء أشار الناظم بقوله: وثمن الكلب وسنور ودم كذاك مهر للبغي قد حرم، فلوان كاهن ومن يصدقه فإنه فيما تعاطى يلحقه.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وبلفظ قبل وقتها بغلط. متفق عليه واللفظ لمسلم.
لا في الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وفي لفظ قبل وقتها بغلس متفق عليه واللفظ لمسلم.
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، هذا هو الأصل، فأي صلاة صليت قبل دخول وقتها فهي باطلة لا تصح إلا ما يستثنى كالجمع في السهر، والجمع يوم عرفة وليلة مزدلفة صليت الصلاة في غير وقتها، فأما في عرفة فالجمع كان جمع تقديم فصليت العصر في غير وقتها والظهر في وقتها، فصح ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو تشريع لأمته. وليلة جمع صلى المغرب في غير وقتها أي قد خرج وقتها ودخل وقت العشاء، فصار لأن الجمع صار جمع تأخير وهذا حق. أما فيما يتعلق بصلاة الفجر يوم النحر في غير وقتها فلعله والله أعلم يريد في غير وقتها المحتاج وهو الإسفار، وأنها ما صليت إلا بعد طلوع الفجر ولكن عند أول طلوع الفجر، ولا يجوز أن تصلى صلاة الصبح في سفر أو حضر قبل وقتها أبدا. ولكن لما كان الصلاة بغلط أي عند أول طلوع الفجر وانشقاقه قال صلاها قبل وقتها، هذا هو الحكم الشرعي في سفر أو حضر لا تصلي الفجر إلا عند أول طلوع الفجر.
وعن عروة بن مضرب بن حارثة الإلام الطالب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طريق أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقف تفثا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وصححه والحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث.
هذا الحديث دل على وجوب سؤال الجاهل أهل العلم، والواجب على أهل العلم الجواب بما يعلمون ولا يتكلف الإنسان ما لا يعلم. ثانيا في الحديث دليل على أن الحج عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وفي معنى الجملة حصر وكفر، بمعنى أن من شهد عرفة فقد حج وأتى ببقية الأركان، أما إذا أتى ببقية الأركان ولم يكن له وقوف بعرفة من ليل أو نهار فلا حج له ولو طاف وسعى. واختلف العلماء في وقت الوقوف المعتبر بعرفة، هل هو الليل والنهار أو أنه يجزي الوقوف في أي ساعة من ليل أو نهار؟ فجمهور أهل العلم أن الوقوف المعتبر في النهار من بعد الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والليل كله. ومنهم من يرى أن من وقف قبل الزوال ولم يقف من بعد الظهر ووقف بالليل فقد وقف. وأما الليل أما الوقوف بالليل فلا خلاف في اعتباره أن وقف من بعد المغرب أو قبل أن يطلع الفجر فقد وقف بعرفة وحجه صحيح. ثم إذا دفع إلى مزدلفة فهي المبيت بها من الواجبات، فربما يتعذر على الإنسان المبيت بها للسير لصعوبة السير أو نحو ذلك، عليه في هذا الواجب في ترك هذا الواجب دم. لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا ووقف معنا هنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صفته. ومن هنا أخذ علماء الأحناف بأن من أدرك عرفة وارتكب محظور الجماع قبل التحلل الأول، رأى هؤلاء العلماء بأن حجه صحيح، بخلاف رأي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، يرون بأن حجه غير صحيح وعليه بدنه وعليه الحج من قابل. ورأي الأحناف في هذا الموقف لعله هو الراجع للحديث الحج عرفة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سبق ذكره: من صلى صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى صحته. فأدلتهم أدلة الأحناف قوية، ولا يعاب على الأئمة الثلاثة لأنهم أهل الاجتهاد. ولكن الأخذ بالدليل هو الأصل، ولو خالف الجمهور. نعم.
وعن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى مني الصبح ثم وقف فقال: ان المشركين كانوا لا يقيمون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق دبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد احمد وابن ماجه: اشرك دبير كيما نغير.
سبق معنا أن الناس أقسام، منهم الأقوياء ومنهم الضعفاء ومنهم المرافقين، ثلاثة أقسام. فأما الأقوياء فيجب عليهم المبيت في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينخلقوا بقلق، وليسفروا ولكن ينخلقون قبل طلوع الشمس. وأما الضعفاء فبعد منتصف الليل لهم الحق، فهم الحق أن يبيتوا إلى منتصف الليل فيرتحلوهم ومن يرافقهم بحاجتهم إليهم، وحينئذ لهم أن ينتظروا الرمي إلى بعد صلاة الصبح، ولهم أن يرموا قبل صلاة الصبح على سبيل الجواز والرخصة. لذا قال كثير من العلماء رأوا أن من رمى بعد منتصف الليل جمرة العقبة من أي صنف من الأصناف قد أجزأه ذلكم الرمي، لكن الواجب على الأصحاء أن يقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وللمرافقين إن أمكن بعد طلوع الفجر، وإلا لهم الحظ أن يرموا مع من يرافقونهم لحاجتهم إليه ولا حرج.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أرسل الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
مشروعية التلبية حتى يأتي جمرة العقبة فيضع محل التلبية التكبير، فأول تكبير يبدأ عند رمي الجمار.
وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخر بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحد حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
بيان لكيفية رمي الجمرة في العقبة يوم النحر، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى يوم النحر فقط ولا يرمى معها غيرها، وترمى من جهة يضع الرامي مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم يرمي، هذا إن أمكن. والمهم أنه يستطيع من رمى أن يوصل الحصاة إلى المرمى، والمرمى هو ما أحاط به الحوض فإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد وصلت المرمى، ولا يشك من رأى أن الحصاة سقطت في الحوض فلا يشك في رميه، لأنها تنزل إلى الجمرة، والشاخص الموضوع في وسط الجمرة إنما وضع ليرد الحصاة من تعديها إلى خارج الحوض ليردها، وليس هو المقصود بالرمي، بل ليرد الحصاة إلى الحوض. فمن رمى بسبع حصيات وتيقن وصولها في الحوض فقد رمى، ولو رمى بشف وأقطع بواحدة فهذا النجح من جبل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رموا يوم النحر رجع بعضهم وهو يقول رميت بسبع، وبعضهم يقول رميت بشف، فلم يعد أحدهم على الآخر، ففهم من هذا أن من رمى بست حصيات بأنه ما نجف عليه شيء ورميه صحيح، ثم يري الرمي الحلق أو التبخير، والحلق أفضل. ثم يلي ذلك التحلل، يعتبر عند ذلك تتحلل التحلل الأول حتى يطوف بالبيت ويسعى إن كان عليه سعي، وتتحلل التحلل الثاني. وما بقي عليه إلا رمي الجمار أيام منا والمبيح ليالي منا وطواف الوداع. والله أعلم. هذا سؤال كثير، هذا قراءة الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا،
بكرة فجر إن شاء الله.
سائل من فرنسا يقول: ما حكم تجويد الآيات كالقراءة في الصلاة للمتحدث في خطبة جمعة أو محاضرة أو درس أو عندما يستدل بآية من القرآن يرتلها؟
أنا لا أحفظ أن له أسوة في هذا من السلف، ولا أحفظ تحريما ينص على كراهية هذه الكيفية. فإذا تلا الآية بصوت لا يختلف عن صوت الموعظة أو المحاضرة صح ذلك، وإن تلا الآية تلاوة مجودة بدون تكلف صح ذلك. هذا اللي يظهر لي في المسألة.
أحسن الله إليكم.
وإن كنت قد سمعت بعض الناس ينكرون ذلك، لكن ما هو الدليل؟ الذي ينكر شيء يلزمه الدليل، فأنا ما أثرت على دليل يمنع من ذلك. إذا قرأ الآية التي يستدل بها الواعظ أو المتحدث قراءة مجودة بدون تكلف لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في أوروبا إذا أردنا أن نذبح الأضحية في المزرعة فإن المزرعة تبعد 70 كيلا، فقرر مجموعة من الأشخاص أن نقوم بالصلاة، أي صلاة العيد والخطبة في المزرعة، تفاديا لمشقة البعد، وبعد ذلك نذبح الأضحية. هل هذا جائز؟
إذا كان لهم جماعة في البلد تقام فيهم الصلاة فلا ينبغي لهم أن ينصرفوا عن الجماعة المعتبرة، بل يصلوا معهم، ولهم بعد ذلك الذهاب إلى المزرعة لذبح الأضحية بلا حرج ونقلها، سواء في يوم النهر أو في اليوم الثاني أو الثالث على حسب الاستطاعة. أما إذا كانوا هم جميعا الذين يصلون العيد يذهبون إلى المزرعة ولا يبقى أحد فلهم ذلك، لأن الأصل في العيد الخروج عن البلد. لكن إذا انخزلوا هم جماعة محدودة عن الجماعة المعتبرة التي تصلي العيد في البلد لا يجوز لهم هذا.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: رجل صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب، وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر، وبعد الدخول مع الإمام وقيامه إلى الثالثة في المغرب أتم معه وأكمل 4 للعشاء، ما حكم صلاته وكيف يفعل من صادف مثل هذا؟
دخل هو بنية
هو صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب.
صلي المغرب.
نعم. وقبل دخوله في الصلاة.
طيب وأين المغرب هو؟ هو أين صلاة المغرب؟ متى صلاها؟
هو صلاها الشيخ، هو مسافر لأنه نوى القصر يقول الشيخ.
إيه، لكن المغرب ما تجمع إلا مع العشاء، فكيف دخل العشاء مع المغرب؟ يعني هي مشكلة.
فالإمام يصلي المغرب وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر، كان الشيخ صلاها صلى المغرب عند دخول الوقت. نعم، إما يكون في جماعة ثانية أو يكون منفرد صلاها ثم بعد ذلك
يمكن مع إمام ثاني
أو مع إمام آخر
يحتمل قد صلى الصلاة، قد صلى في الجماعة الأولى.
نعم.
ولحد جماعة أخرى
أو مسافرين يا شيخ يقولون المسجد مسافرين.
ثم إيش ما هو اللي حصل؟
يقول
نية العشاء.
نعم يقول صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب. الإمام يصلي المغرب.
نعم.
وقبل دخوله في الصلاة نوى القصر.
نوى.
يريد أن يقصر.
أيوه.
وبعد الدخول مع الإمام وقيامه إلى الثالثة قام الإمام إلى الثالثة في المغرب أتم معه وأكمل أربعة. هذا المسافر أكمل أربعة للعشاء. ما حكم صلاته علما أنه نوى القصر يا شيخ في البداية؟
أخطأ. حبيبي أخطأ. وعليه أن يعيد صلاته لأن الواجب عليه ركعتين ونواها وخالف نيته نية وعملا خالف للعمل القلبي وخالف للعمل الظاهر فالأحوط في حقه أن يعيد الصلاة.
شيخ ما يلزم المتابعة هنا؟
لا لا تلزم المتابعة لا إذا دخلت وأنت تقصر مع إمام يتم إذا دخلت مع نعم تلزم المتابعة إذا كان على أصلها على هو دخل بالعشاء
دخل العشاء يا شيخ والإمام في المغرب لما قام الإمام للثالثة تابعه هو في نيته أن يقصر
لا لا ما عليه هذه النية ليست في محلها النية ليست في محلها وما دام الإمام مقيم فالمسافر المقتدي بالإمام المقيم يتم ما عليه شيء صلاة صحيحة صلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم أخت تسأل تقول إن زوجها لا يصلي وارتكب أمورا أخرى وهو لا يغار عليها وهي تريد أن تطلب الطلاق منه لتتزوج برجل آخر مستقيم هل هذا جائز؟
إذا كان لا يصلي فترك الصلاة لله لا كفر لا خير لها فيه ولعله قد انفسخ عقد نكاحها إذا كان لا يصلي وربما يجرؤ على جرائم أخرى فلا حرج عليها أن تطلب الفكاك منه ولا تقول له أريد غيرك كذا وكذا حتى تحرشه على نفسها بل بطريقة صحيحة طريقة المسلمين تعقل ولا تبقى معه لحظة واحدة تفارقه تخرج عنه وتطالبه. نعم.
أحسن الله إليكم يقول السائل إمام مسجد منع أن يبنى جدار عال كي تصعد النساء للصلاة في القاعة الخاصة لهن فتم بنيان جدار قصير وعندما تمر النساء أمام الجدار يراهن الرجال ما حكم هذا التصرف؟
ما ندري هل يلحق بالبنيان مشقة أو مضرة ما ندري لكن النساء إذا مشت المرأة المحجوبة المستورة أمام الرجال لا حرج عليها ما عليها حرج وهي محجوبة حجاب شرعي النساء يخرجن سواء للمسجد أو لغير المسجد ولكن متحجبات فلا حرج وربما رأى المصلحة في المنع هذا.
أحسن الله إليكم يقول السائل أقيم في بلد كافر ويتعذر علي ذبح الأضحية لزيادة ثمنها وعدم ضمان أن تذبح في وقتها وأريد أن أوكل إنسانا أن يذبح عني في بلد مسلم لكن سمعت بعض العلماء من أفتى بعدم جواز ذلك للمحافظة على إظهار هذه السنة المؤكدة وبعضهم من أفتى بجواز ذلك فماذا أفعل؟
إيه استطعت أن تذبح في البلد الذي تقيم فيه فهذا هو الأصل وإن لم تستطع فلا حرج أن توكل من يذبح عنك في أي بلد من بلدان المسلمين ويوزع ذلك على الفقراء والمساكين وقسم يهديه لمن تعرفهم وتأمره بالإهداء إليهم فلا بد من التوكيل والله أعلم. كلها تعرف الله.